بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. الحقيقه طبعا نشكر ربنا انه الناس بتختار مواضيع بتحتاج الى بحث ودراسه، لانه عاده لما بندرس وبنفهم حاجات كتير قوي بتفرق معانا. فاحنا النهارده بنعمه ربنا عايزين نتكلم عن صلاه منسه، وده معناه ان احنا الاول عايزين نعرف من هو منسه، وبعدين نبقى نتكلم على صلاته. يعني تاريخيا كده حضراتكم عارفين انه لغايه سليمان الحكيم كانت مملكه اسرائيل المكونه من 12 سبط هي مملكه على بعضيها، مملكه اسرائيل ومملكه يهوذا 12 سبط على بعض. وبعدين كلنا فاكرين انه سليمان رغم انه ابتدى الاول بمنتهى الاتضاع وانسحق امام الله، كنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده لو حد فاكر، لكن في الحقيقه مع الوقت بدا ينشغل بامور الدنيا، فبدا يركز في شهواته، تزوج من 1000 امراه، ويقول كده مهما اشتهته عيناي لم امسكهما عنه، يعني اي حاجه كان نفسي اعملها عملتها. وكان كلام ربنا لسليمان انه انا لاني وعدت ابوك انه المملكه مش هيحصل لها حاجه، فالكلام ده مش هيحصل في عهدك، لكن هيحصل في عهد ابنك وهيحصل في عهد نسلك، لانه هيبقى النسل متاثر بصوره او باخرى باللي انت عملته. وفعلا لما مات سليمان، والكتاب المقدس يقول لنا انه لحق نفسه في الاخر بدليل انه كتب سفر الجمعة اللي مليان توبه ومليان احساس بالندم لانسان حط سلامه في الدنيا، جه مكانه ابنه رحبعام. ورحبعام ده في الحقيقه بتعبير الدنيا خربها. يعني خربها يعني بيقولوا الناس قالوا له خف علينا، ابوك كان بيفرض علينا ضرائب وكان شديد علينا قوي، وكان وكان وكان، خف الضرائب وخف التعامل العنيف فنخضع لك كلنا. فسال الشيوخ، الشيوخ اكدوا كلام الشعب قالوا له فعلا خلي بالك انه الناس دي فعلا بقى لها فتره تعبانه ومظلومه، وما عجبوش الراي فخد راي الشباب اصحابه فقالوا له شد عليهم، الشعب ده بيتدلع، بين لهم انك اقوى من سليمان، وقول لهم كده بما معناه ان صباعك الصغير اتخن من متن سليمان، المتن اللي هو الحته دي، المتن الايدين اللي هو الحته التانيه دي، فانت اقوى، فاذا كان ابي ادبكم بالسياط انا هادبكم بالعقارب. وبدا رحبعام يشد على الشعب، الشعب روح وهو مقرر انه هينفصل عن حكم رحبعام. ومن هنا المملكة اتقسمت جزئين، الجزء الأغلب ال10 أسباط، ودول كانوا المملكة الشمالية اللي عاصمتها سامرة وكان اسمها إسرائيل، واللي فضلوا مع رحبعام مملكة سبطين، هما سبط يهوذا وبنيامين، ودي كانت مملكة يهوذا لأن السبط الكبير كان يهوذا وعاصمتها أورشليم. فرحبعام خرب المملكة بسبب عنفه في التعامل مع شعب إسرائيل. وطبعا عدو الخير استغل الموضوع ده، فجي واحد اسمه يربعام ابن نباط. يربعام ده كان مدير القصر بتاع سليمان، وللأسف كان راجل وثني وكان ليه يعني كان طمعان في الحكم، فلما شاف ان الشعب بعد عن رحبعام راح قال لهم انا ممكن املك عليكم وعندي من الخبرات اللي اتعلمته من سليمان. ودي برضو كانت من اخطاء سليمان انه جاب مدير لقصره يقود القصر بتاعه انسان وثني ما يعرفش ربنا. فكان اول ملك لمملكه اسرائيل اللي عاصمتها سامره هو يربعام، ورحبعام ابن سليمان خد المملكه الصغيره اللي كانت مملكه يهوذا وعاصمتها اورشليم. ومن هنا جه الخلاف العنيف اللي بين السامره بتاعت الشمال وبين اورشليم بتاعت الجنوب. يعني تاريخيا من هنا بدات المشاكل، لانه يربعام ابن نباط اللي حكم الشمال فكر فكره جهنميه، هو اصلا وثني وفي نفس الوقت عارف انه الشعب لو حن لاله اسرائيل وراح اورشليم عشان يعبد في الهيكل هيضعف، فممكن المملكه اللي فوق تنزل على المملكه اللي تحت ويرجعوا يتحدوا تاني ويطلع هو بره القصه دي بدون اي ملك. فقال لهم هعمل لكم جبل تعبدوا فيه ربنا، وبدا يدخل عباده الاوثان. وعلشان كده كانت المراه السامريه بتقول للمسيح اين ينبغي ان نسجد، نسجد فين؟ عندنا في الجبل زي ما قال لنا يربعام والملوك اللي جم بعده، ولا في أورشليم عندكم؟ فالمسيح طبعا قال لها لا هنا ولا هنا، لأنه هيجي وقت الذين يسجدون لله بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. ومن هنا جاءت قصة الخلاف اللي بين المملكتين. التاريخ يقول لنا أن مملكة إسرائيل بدأت وسقطت بمنتهى السرعة، لأن بعد الناس عن ربنا أوتوماتيكا لكده مفيش حماية ومفيش بركة. في العهد القديم الحروب كانت حروب حقيقية، ولكنها في المقام الأول كانت لها معاني روحية. فإذا كنت بحارب شعب أقوى مني وبنتصر عليه، فده لأنه ربنا في الحقيقة بيقول لي أنك بعملي معاك وبنعمتي معاك تقدر تنتصر على الشر. وبالتالي مملكة إسرائيل جم تعاقبوا الملوك، يقولك في سفر الملوك وسفر الأخبار أنه كان يجي كل ملك يقولك وسار على نفس سيرة يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ إلى الرب. يعني قد ايه ربنا فاكر وبيتابع وبيشوف وبيفحص خطايا الملوك اللي بيؤثروا في الشعب. كانت النتيجة طبعا، لأن ده كان كلام ربنا لموسى وللشعب من الأول، إنك داخل أرض الميعاد عشان تملكها، وإنت داخل تأدب الشعب اللي في أرض الميعاد، والشعب ده بيتقدم لأنه مش لأنه يعني شكله ما عجبنيش، لا هو بيتقدم لأنه في الحقيقة هذا الشعب بعد عني وعبد الأوثان وجاب ولاده وقدمهم ذبايح ووقع في الزنا وإلى آخره. وبالتالي أعرف إنك لأنك داخل تأدبهم، لو إنت بقيت زيهم هيجوا ناس يأدبوك. وده كان كلام ربنا. احنا ما عندناش حد بيقول ان شعب اسرائيل هم خير امه، ما فيش التعبير ده، ما عندناش احنا التعبير ده. يعني حتى اللي راجع سفر التثنيه يلاقي ربنا بيقطم الشعب قبل ما يخش ارض الميعاد وبيحذره وبيقول له انت في الحقيقه مميز لاجل اسمي الذي دعي عليك. يعني انت ما فيش حاجه عدله، انت مجموعه من القبائل وانا جمعتكم 12 قبيله بقوا شعب كبير، وبسبب اسمي وبسبب ان انا بخطط عشان يخرج منكم المسيح انا بس وقفت معاكم. لكن اليوم اللي هتغلطوا فيه واللي ترجعوا تبعدوا عن ربنا زي ما عملتوا مع الناس اللي في أرض الميعاد هيحصل معاكم. وده بالفعل حصل لمملكة إسرائيل، إن جات مملكة كبيرة اسمها مملكة أشور في الوقت ده اللي هي سوريا، ودخلت وسبت مملكة إسرائيل وقتلت الملك وإلى آخره. ساعتها في الوقت ده كان في مملكة يهوذا. مملكة يهوذا يا جماعة كان ساعتها أثناء وقوع مملكة إسرائيل كان في حزقية الملك، وكلنا عارفين حزقية الملك ده كان ملك بتاع ربنا، وإزاي أنه ربنا مدله عمره، مش كده ولا إيه؟ قصة معجزة مشهورة. وإزاي أنه رغم أنه ربنا مدله عمره لكن حزقية ما فهمش قوي البركة ربنا ادهاله، وتفاخر أمام رسول ملك بابل بالإمكانيات بتاعه. مات حزقية وجي مكانه ابنه مناسة. شوفوا كل القصة اللي فاتت دي عشان حضراتكم نخش على مناسة. فبعد حزقية الملك اللي كان ماشي مع ربنا أيام أشعياء النبي، واللي ربنا أطال عمره 15 سنة، واللي كان بيحب ربنا من قلبه، جه مناسة. والحقيقة مناسة ما كانش أبدا على المستوى الروحي بتاع حزقية. ملك وعنده 12 سنة، وطبعا 12 سنة ده سن صغير قوي، وبالتالي بالبلد كده خبط. قعد يملك 55 سنة في أورشليم، من أطول الملوك اللي ملكوا على أورشليم أو على مملكة يهوذا المملكة الجنوبية، مش كده ولا إيه؟ المملكة اللي في الجنوب. والحقيقة من أكتر الملوك اللي سابوا تأثير سلبي عن شعبهم، لأنه في الحقيقة أعاد كل العبادات الوثنية مرة تانية، لدرجة أنه تعامل مع السحر وتعامل مع الشياطين وعمل أوثان، وجي في هيكل ربنا نفسه وبنى للأوثان. وده يؤكد فكرة أنه يعني ما فيش شك أنه بعض الأخطاء اللي بنقع فيها كأباء بيبقى ليها تأثير سيء وسلبي جدا على أولادنا، وأنه في نفس الوقت كون أن فلان ابن فلان كويس، لكن برضو ده لا يعني أنه لازم يطلع كويس، لا، في هنا حتة بعد إرادة. فالحقيقة كان كلام ربنا واضح لحزقية قبل ما يموت انه انت اعتمدت على ذاتك وعلى كبريائك، وموضوع التربية ده بالذات محتاج ايه؟ عمل نعمة ربنا. فعلشان كده انت هيبقى عندك مشكلة، ابنك بتعبير الدنيا مش هيطلع روحيا متربي، وبالتالي هيملك عنده 12 سنة ويبتدي يبعد عن عبادة اله اسرائيل ويجعل الشعب يبعد كمان. بدأ عدد كبير من الشعب يبعد، حضراتكم عارفين انه سفر الاخبار وسفر الملوك الاثنين بيتكلموا عن احداث، بس سفر الملوك يتكلم عن اكتر الشعوب والتأثير الإيجابي أو السلبي اللي حصل فيها، بينما سفر الأخبار يتكلم عن الملوك، مع أن المفروض يبان أنه العكس. يعني واحد يقول لي طب الملوك ده مفروض، لا الملوك لأن هما بيأثروا على شعوبهم، فسفر الأخبار بيتكلم عن الملوك وسفر الملوك بيتكلم عن إيه؟ عن الشعوب، لأنه الملك يؤثر. وده ليه معنى روحي، أن كل واحد فينا مسؤول عن حد يأثر فيه، فإذا كان فلان مسؤول عني ومقصر وأنا ساكت دمه يطلب مني، اتكلمت دي قصة تانية. وفي الحقيقة يعني في سفر الأخبار الثاني لصفحة 33 موجودة قصة بنس، ويتقال أنه بعد جدا عن ربنا وكان من أشر الملوك. وخلي بالكو ده أول ملك يبقى بالشر ده في مملكة يهوذا، يعني حتى الملوك اللي قبل منه اللي بعده ما بعدوش بالدرجة دي، وعلشان كده ربنا سمح له بتأديب خاص بيه، تأديب مخصوص ليه، انه ملك اشور اللي سبق اسرائيل هو اللي حط منسى تحت الاسر وجابه الى بديلة بابل ووضع خزامة في انفه. الخزامة دي اللي هي الحلقة اللي كانت تتحط في الانف، طبعا مؤلمة جدا وفيها اذلال، وبعدين تتشد بحبل فيبقى الشخص مشدود. شوفوا الاذلال والالم اللي ربنا سمح له انه يقع تحت ملك اللي هو اشور، وكان ساعتها مدينه بابل تحت سلطان اشور، فخده وداه بابل وهناك اتسجن منسى. والكتاب المقدس ان يقول لنا بعد ما اتذل وبعد ما كبرياءه اتكسر اكتشف انه لازم يتوب، فصلى منسى في السجن صلاه منسى اللي هي واخده شكل او بعد المزمور. صلاه منسى مذكورة في الإصحاح 33 من سفر الأخبار الأيام، مش مذكور النص لكن مذكور أنه صلى. أخبار الأيام الثاني الإصحاح 33 مذكور أنه صلى في السجن، ولما صلى الله استجاب له، لكن نص الصلاة مش موجود في النسخة اللي في إيدين، لأنه زي ما أنتم عارفين حضراتكم أن إخواتنا البروتستانت ما كانوش معترفين بالترجمة السبعينية وكل اللي فيه. إحنا في الحقيقة كمسيحيين بنعترف بالتجميع اللي جمعه عزرا اللي هو باللغة العبرية، وبنعترف أيضا بالترجمة، لأنه الترجمة بالنسبة لنا أمر مهم. إذا كان اليهود هم اللي جمعوا لغاية عزرا، يبقى أنا لازم أثق في تجميعهم لغاية اللي هي الترجمة السبعينية اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم. فنلاقي انه صلاة منسى دي مكتوبة على شكل مزمور، كأنها مزمور في آخر سفر أخبار الأيام التاني، لكنها موجودة عندنا وبنستخدمها في صلواتنا احنا واخواتنا الكاثوليك، وبنستخدمها في ليلة أبو غلامسيس، لأنها صلاة في المقام الأول بتتكلم عن توبة، فكرة إنسان وقع في شر عظيم وقدم توبة. وعلشان كده تلاقوا انه الفكره موجوده في الكتاب اللي في ايدينا، الكتاب المقدس بتاعنا اللي فيه الاسفار القانونيه الاولى، لكن نص الصلاه نفسها موجود لوحدها في الترجمه السبعينيه اللي هي الترجمه اليونانيه، واللي جه منها بقى تراجم العهد القديم كتيره بقى زي الاسكندرانيه والسينائيه والاثيوبيه. كل التراجم دي خدت من الاصل الايه؟ اليوناني اللي هو الترجمه السبعينيه. اخواتنا البروتستانت رفضوا إضافة هذه الأسفار وهذه الأجزاء، واعتبروها إنه لأنه عزرة ما أضافهاش يبقى. وطبعا كلنا عارفين إنه كان تجميع الأسفار في العهد القديم مش بالسهولة اللي احنا متخيلينها دي، ما كانش بيدوس على زرار يعمل سيرش فتنزله، مش كده ولا إيه؟ ده كان بيجمع وبيطمن على الأصل فين وبيدور، فده موضوع كبير، وأعتقد احنا كنا اتكلمنا عنه في الأسفار القانونية التانية. خلونا بقى بعد ما درسنا القصة ناخد بعض التأملات، خصوصا احنا في الصيام الكبير، وده صيام في المقام الاول عن التوبه. فهو الحقيقه صلاه او مزمور كانه صلاه او مزمور للتوبه. فتعالوا نقرا مع بعض كده ونقف عند بعض العناوين ونشوف احساس منسى. وخلي بال حضراتكم منسى ده يعني عمل من الشر ما فيش يمكن ولا ملك من ملوك يهوذا كان عامله قبل منه. تعالوا نشوف صلواته، وتعالوا نشوف ذل الخطيه،
وتعالى نشوف الإحساس الحقيقي للشخص التائب عشان نتعلم منه. لأن أبائنا القديسين بيقولوا أن التوبة الحقيقية هي اللي حولت أشر الخطاة وأشر الزناة إلى أجمل وأقوى القديسين، مش كده؟ عشان كده احنا نقول مثلا القديس القوي الأنبا موسى، لأنه في توبته وقوتها تحول من زعيم عصابة إلى إنسان قديس قوي، بنقول عليه قوي في توبته. فتعالوا نقرأ مع بعض بعض الوقفات كده، هقراها على بعضها بسرعة وبعدين نقف عند بعض الآيات. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صلاة منسى الملك. أيها الرب ضابط الكل الذي في السماء، إله أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم، الذي خلق السماء والأرض وكل زينتها، الذي ربط البحر بكلمة أمره وختم أعماقه باسمه المخوف. هي بس الترجمة مختلفة، هتلاقي نفس المعاني. أيها الرب ضابط الكل الذي في السماء، إله أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم، الذي خلق السماء والأرض وكل زينتها، الذي ربط البحر بكلمة أمره وختم أعماقه باسمه المخوف والمملوء مجدا، الذي يفزع ويرتعد كل شيء من قدام وجه قوته، لأنه لا تحد عظمة مجدك، لا تحد عظمة مجدك ولا يدرك غضب ركسك على الخطى. ده أول جزء من صلاة منسى. في الحقيقة الجزء الأولاني ده يؤكد عمق فهم منسى لربنا. واحد يقول لي طب إزاي؟ ده واحد لخبط الدنيا وتعامل مع كل شيء ضد ربنا، إزاي يحصل معاه كده؟ وهنا يجي قيمة التجارب والتأديبات اللي ربنا ساعات يسمح لنا بيها. يعني شوفوا حضراتكم قديم نسى ده كان بيقاوح ومتكبر في علاقته بربنا، قديه حاسس أنه ما كانش في حد مالي عنيه، حتى إله إسرائيل نفسه. ومع ذلك نكتشف أنه الآن بعد الضيق وبعد التجربة منسى الملك يتكلم عن ربنا أفضل من أي إنسان قديس بقاله عشرة طويلة مع الله. ودي قيمة التجربة، قيمة التأديب. الله لما بيسمح بتأديب أو بتجربة بيسمح لينا بيها عشان نشوفه بسرعة ونتعرف عليه. وعلشان كده أيوب الصديق لما زعل من التجارب الصعبة اللي جات له، جه في الآخر بعد ما ربنا فهمه هو عمل كده ليه وطلعه من التجربة، فقال له الآية المشهورة أنه بسمع الأذن كنت أسمع عنك، أما الآن فقد رأتك عيناي. وده يمكن اللي مر بيه منسى، إن هو كان يسمع عن ربنا وكانوا يكلموه عن ربنا، أما أنه يشوف ربنا ويحس بيه ويحس بعظمته ويحس بمخافته ويحس بقدرته، وأنه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنه هو اللي ربط البحر. وربط البحر هنا مقصود بيه أنه البحر فكرة المد والجزر، يعني أنه البحر ما يعديش بره المناطق الله محددها، كلها بتؤكد سلطان الله المطلق، قدرة الله ومخافة الله. وعلشان كده دي نقطة مهمة جدا تساعدنا على التوبة، إن الإنسان يفهم قيمة وعظمة ربنا. منسى فهمها من الضيقة والتجربة اللي مر بيها. وياما أنا وحضراتكم الله يسمح لنا بضيقات وتجارب لكننا ما ناخدش بالنا منها ونفضل نعاند مع ربنا. ففي أشخاص لما يمر بالمشكلة والضيقة يستفيد ويشوف ربنا، وفي أشخاص تانية لما تمر بالمشكلة والضيقة تكابر وتصطدم مع ربنا، وممكن توصل لانطباع من الاتنين، إما ربنا ده مش موجود أو موجود بس مش فارق معاه وأنا مش فارق معاه. منسى من الضيق والتجربة فهم إنه ربنا أولا ضابط الكل. فهم، عرفتها منين دي يا منسى؟ أصل أنا كنت متخيل إن مفيش حد يقدر يوقفني، كنت متخيل أنه طالما أنا الملك وبأمر والناس بتطيع يبقى ما ينفعش حد يكسر لي أمر. لكن الحقيقة منسى اكتشف أن بسهولة ممكن ربنا يوري له قديه هو ضعيف وقديه هو غلبان. فكل ما الإنسان حس بضعفه، كل ما الإنسان حس بعظمة ربنا وفهمه صح، والعكس كل ما الإنسان تكبر كل ما وقع في مشكلة. وعشان كده بقى القديسين يعلمونا انه الانسان اللي يقدر يتوب هو الانسان اللي بسهوله يتضع، بينما الانسان المتكبر عنده مشكله. على فكره القصه دي بتفكرني بقصه تانية برضو ذكرت بعد كده عن ملك اسمه نبوخذ نصر، والملك ده كان ملك بابل، وكان ملك عظيم، وكان من مؤسسين مملكه بابل العظيمه. وقف على اسوار بابل وفرد ايديه كده وشاف المملكه وقال المدينه العظيمه دي مين اللي عملها؟ انا اللي عملها، الايدين دي هي اللي عملتها. فيقول في الوقت ده الله ضربه بمرض فاختل عقليا، وبدا يهيم كده زي الحيوانات وياكل من العشب، وقعد فتره بعيد عن الملك، وشعر بذل الخطيه وذل الذات وذل الانسان اللي بيتكبر ده. وهنا ربنا افتقده لانه قدم توبه وصلى نبوخذ نصر لله واعاده مره اخرى الى ايه؟ الى ملكه. وكانها فكره مهمه، خلي بالك قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. وعشان كده تلاحظوا ان كنيستنا دايما بتتكلم على خطوره الكبرياء كاساس لكل الخطايا. فمنسى لما مر بالضيقه والتجربه وتذل فهم وعرف انه ربنا ده ضابط الكل، ويكلم على مجموعه صفات حلوه، فيقول عليه مثلا الذي خلق السماء والارض وكل زينتهما، هو اللي عمل كل ده. ويقول عليه الذي ربط البحر بكلمه امره وختم اعماقه باسمه. يقول الذي يفزع ويرتعد كل شيء من قدام وجه قوته. وده يؤكد فكره المخافه اللي قال عنها سليمان ان راس الحكمه مخافه الله. احنا كتير وانا قبل حضراتكم مش بنقدم توبه قويه لان مش بنخاف من ربنا كما ينبغي. ساعات نبقى مش مصدقين ومش حاسين يعني نقف قدام ربنا نقدم حساب الوكال. لكن في الحقيقه جم مجموعه من الفريسين والكتبه وراحوا للمسيح وكلموه على الناس اللي وقع عليهم سور وماتوا، وكلموا عن ناس كتير قوي اتعاقبت وتأدبت. فالمسيح يعني رد عليهم رد عجيب جدا، قال لهم انتوا فاكرين ان الناس دي اللي ماتت بسبب شرها وبسبب خطيتها انه ده مش هيحصل لكم؟ فيقول كده المسيح، يقول للناس اللي جم يعرضوا له الموضوع ده ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. يعني ساعات احنا نفهم مراحم ربنا غلط، نفهمها انه ربنا بيفوت ربنا بيعدي، ونستهين ونتكبر ونقول يعني الحقيقه مش هيحصل لنا حاجه، زي بالظبط ما شعب اسرائيل في وقت من الاوقات تخيل ان عشان عنده الهيكل موجود في اورشليم الله مش هيسمح بالسبي، وسمح الله بالسبي، وجي السبي البابلي وهد الهيكل، لان الله يريد رحمه لا ذبيح، الله يريد توبه. وهنا منسى فهم دي انه كان ممرو على محبه ربنا، ممرو على انه ربنا مش هيعمل حاجه الملك يهوذا، قال له لا الحقيقه انت ما تقدرش تضمن الحته دي لان في عدل الهي، وان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. ويقول كمان انت الرب العلي الرحوم طويل الروح كثير الرحمه وبار ونادم على شر البشر. وكلمة نادم على شر البشر يعني، عشان ساعات واحد يقول لك هو ربنا بيندم؟ هو ربنا بيعمل شر؟ الشر هنا يا جماعة في العهد القديم معناه التأديب، خدها قاعدة، كلمة الشر في العهد القديم معناها ايه؟ تأديب الله. لما يقول لك وجبل عليهم الشر او ندم الرب عن الشر، قصده ندم عن ايه؟ تأديب الشعب. دي عاملة زي اب حنين ممكن يعاقب ابنه او يعاقب بنته ويلاقيهم بيعيطوا، فهو من جواه ايه؟ يتوجع، فيبقى ندمان. بس بيعمل كده ليه؟ لان هو بيحبنا وخايف علينا وعايز يصلحنا. تخيل كده ابنك بالجسد بتعمل له كل اللي هو عايزه، يطلع ايه ده بقى ان شاء الله؟ يطلع مدلع ويطلع سبويل، يطلع بقى مشاكل كتير قوي. فهنا منسى الملك فهم ربنا بعد التجربه. وخلي بالكم المشكله ما كانتش اتحلت لسه، يعني الكلام ده قاله منسى فين؟ في السجن. وبالتالي يا ريت نستفيد من الظروف اللي ربنا ساعات يسمح لنا بيها. يعني كان ممكن عم منسى ده يتخيل ان الحدث اللي حصل له حدث سياسي. يعني ايه حدث سياسي؟ يعني ملك انتصر عليه وان شاء الله ربنا يبعت لهم جيش يقوموا ينتصروا. بس الموضوع اعمق من كده، الموضوع ان ربنا عمال يزقنا في الكورنر، ربنا عايزنا نتوب، ربنا عايزنا نتغير، ربنا عايزنا نخاف من الوقوف أمامه، ونعرف أنه لو علا صوته عشان ينده علينا محدش فينا يستحمل علو صوته. لو ربنا علا صوته محدش يستحمل علو صوته. فالجزء من أول آية الواحد لغاية آية ستة بيكلم عن عظمة ربنا. شوفوا من قمة الكبرياء ورفض الله والصدام معاه يحصل. والحقيقة سامحوني دي ساعات كتيرة قوي بنشوفها، أشخاص كتيرة قوي كانوا بعيد عن الكنيسة ورافضين ربنا، ولما ربنا بيحطهم في تجربة بيعني بيبقوا غلابة جدا ومساكين ويتضعوا أمام الله ويرجعوا ويتوبوا. وبعدين يقول له في آية سبعة: أنت أيضا يا رب على قدر صلاحك رسمت توبة لمن أخطأ إليك. أنت يا رب على قدر صلاحك، وكلمة صلاحك الله صالح. يعني الله صالح يعني لا يفعل شيء من وراء غرض أو من وراء شر، لا يفعل شيء إلا للمصلحة. فإذا حط الإنسان في ضيق أو تجربة الهدف منها إيه؟ إن الإنسان يتغير. فبيقول له يا رب أنت بحسب صلاحك رسمت طريق للتوبة مهما كانت الخطايا صعبة. ويقول له كمان: وبكثرة رحمتك ناديت بتوبة للخطاة لخلاصهم. أنت مش بس رسمت طريق للتوبة، ده أنت بتنادي في وسطنا عشان إيه؟ عشان نتوب. يعني يا رب اديت السكة ودايما بتبعت ناس تنده علينا. ده انا عايز اقول احنا بقى في العهد الجديد عندنا جوانا الروح القدس اللي بيساعدنا، مش بس بيورينا السكة ومش بس بيوجع ضميرنا عشان يصحصحنا وينده علينا، ده كمان بيقول لنا العلاج ايه. روحوا وتوبوا، روحوا واعترفوا، خدوا جسد المسيح ودمه. يعني احنا كمان في العهد الجديد بقت التوبة بالنسبة لنا توبة ايه؟ كاملة. كل ادوات النعمة اللي ربنا عايز يديها لنا بيديها لنا اكتر كمان في العهد الجديد. وبعدين: انت يا رب اله الابرار لم تجعل التوبة للصديقين ابراهيم واسحاق ويعقوب هؤلاء الذين لم يخطوا اليك، بل جعلت التوبة لمثلي انا الخاطي. واحد يقول لي ايه ده، مش التوبة لكل الناس وكل الناس اخطأوا؟ ازاي يقول التوبة مش لابراهيم واسحاق ويعقوب اللي ما اخطأوش؟ الحقيقة دي حالة شخص شايف نفسه اوحش واحد في الدنيا. طبعا ابراهيم واسحاق ويعقوب اخطاوا، وطبعا هم يحتاجوا للتوبه ويحتاجوا لدم المسيح، لكن عارفين الشخص اللي بيتوب لازم من جواه يشعر بانه اشر الناس واكثر الناس خطيه. يعني اذا كان الكبرياء يؤدي الى انه الانسان بيبعد عن ربنا وما بيعرفش يتعامل مع ربنا، ممكن يصطدم مع ربنا، ففي الحقيقه التوبه تخلي الانسان يعمل ايه؟ ينظر لخطايا وشره على انه اكثر الخطايا واشر الناس. ودي نقطة مهمة. انا وحضراتكم الى الان نحكم على الاخرين لان احنا مش شايفين فيها ان احنا خطاة وان احنا ضعف، وعشان كده يقول الخطاة الذين، بولس الرسول الخطاة الذين ايه؟ انا اول الخطاة. ليه بولس بتقول كده؟ او انت يا بولس اول الخطاة؟ ده كلام برضو تقول يا بولس، ده انت امال مين الكويس ومين الحلو؟ قالك لا، اللي عايز يتوب واللي يشوف عظمة ربنا ويشوف مراحم ربنا يشعر بأنه ممتلئ بالخطية. يعلمونا كده، طول ما احنا بعيد عن النور شايفين اللبس بتاعنا نظيف، لكن خد ايدك كده ومدها قريب من النور وبص على هدومك هتلاقي ايه؟ هتلاقي كمية البقع غير طبيعية، لدرجة انك ممكن مع الوقت تشعر انك اول الخطاة واشر الخطاة. فشوفوا منسى الملك اتضع لدرجة قد ايه؟ انا يا رب اشر الخطاة. التوبة دي مش معمولة للقديسين، وعشان كده احنا الروح ده موجود في كنيستنا. يعني انا فاكر في مرة من المرات بتكلم عن بولس الرسول، فكنت بتكلم مع اجتماع شباب وبعدين بقول لهم انه بولس الرسول كان عنده شوكة جامدة في الجسد وبعدين صلى ربنا. وخلي بالكم برضو المقامات محفوظة، بولس الرسول لما يصلي غير لما انا صلي، وبهزر على اساس برضو المقامات محفوظه. جالي واحد واضح انه مش متربي في الكنيسه بتاعتنا او الطائفه عموما، لانه قال لي انت ليه بتقول كده؟ مش كلنا غاليين على ربنا؟ قلت له اه. مش كلنا ربنا مات عشاننا؟ قلت له اه. قال لي ليه بتقول المقامات محفوظه؟ ليه بتقول ان بولس احسن مننا؟ انا الحقيقه بصيت له كده واستغربت. قلت له الحقيقه انا مش بتكلم على احساس ربنا، بتكلم على احساس بولس بالصلاه. مش بتكلم على تجاوب ربنا، بتكلم على اهتمام بولس بالصلاة. أنا مش بتكلم على ربنا، أنا بتكلم على مين؟ على الشخص. فاهمين؟ لا، إحنا الحقيقة الشاطر اللي يقول الخطاة الذين أولهم أنا، اللهم ارحمني فإني خاطئ، هو مين اللي خرج مبررا؟ مين اللي خرج مبررا؟ اللي قال اللهم ارحمني ده أنا أوحش الناس، في حين ان التاني وقف يقول اشكرك لاني لست مثل باقي الناس وانا 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 وانا. منسى فهم ده لما اتكسر تحت تاثير التجربه وقال له يا رب التوبه دي مش معموله للاباء اللي على راسي من فوق ابراهيم واسحاق، دي معموله لي انا لان انا اشر انسان واكثر انسان واقع تحت الخطيه. في ايه 10، لاني اخطات اكثر من عدد رمل البحر. شوفوا احساسه، كثرت أسامي ولست مستحقا أن أرفع عيني إلى السماء من أجل كثرة ظلمي، بل أنحني من أجل كثرة رباطاتي الحديدية ولا أرفع رأسي من خطاياي. هنا منسى يعرف الخطية صح على أنها حمل ورباطات حديدية. ده نفس التعبير ونفس المعنى اللي كان بيتقال على المولود، آسف، المجنون بتاع كورة الجداريين. خلي بالكو كتاب المقدس كله يفسر بعض. مجنون كورة الجداريين يقول لك إيه؟ اللي كان عليه شطان ده كان يجلس في القبور، كان يصيح ولم يستطع أحد أن يربطه، بالمعنى المباشر كان بيعمل هو عايزه، حتى اللي هو عايزه ده لو كان غير منطقي كان بيعمله ولا كان حد عارف يربطه. ده ظاهريا، ده من بره، ده شكله كده. الرجل الخاطي يقول لك انا بعمل اللي انا عايزه في اي وقت، انا يوم ما احب اعمل الخطيه الفلانيه بعملها، وسيبك من ربنا ده لان ربنا هيعمل ايه؟ هيقيدني، هيربطني. لكن واقع الامر، الوحي الالهي في انجيل معلمنا مريمورقس يقول لنا ايه على هذا المجنون؟ انه كان يجرح نفسه. يعني يجرح نفسه يعني منظره من بره انه حر وبيعمل هو عايزه، لكن الخطيه كانت ربطاه. فان كان بيقدر يقطع السلاسل اللي من بره، لكن جواه سلاسل ربطاه. وده اللي قاله منسى، انه خطاياه وضعفه ربطوه، وانه بينحني من اجل كثره رباطات الحديديه. ده جايز يكون المعنى ده حصل فعلا، لانه اتربط واتزل، فهو كان مش قادر يرفع ظهره بسبب القيد اللي عليه، لكن في نفس الوقت كان عنده رباط آخر زله وتعبه، هو رباط الايه؟ الخطية. ده الوجه الحقيقي للخطية. يا ريت احنا في صلواتنا نقول يا رب اكشف لينا الوجه الحقيقي للخطية. احنا يا رب بيضحك علينا، الشيطان بيجمل الخطية، الشيطان بيعرضها زي بالظبط ما بنعرض حتة جبنة رومي قديمة نحطها جوه مصيادة الفار. شمعنا يعني؟ شمعنا جبنة الرومي القديمة دي؟ قال لك أصلها مغرية، أصلها ريحتها نفاذة، أصل لو الفار شمها في أي حتة يعمل إيه؟ يجري عليها. طيب ومجرد ما يجري عليها ويقطم أول قطمة يحصل إيه؟ يتقفل المصيادة ويخلص، قصة تخلص. هي الخطية كده، رباطات. اوعى تكون فاكر إن العلاقة مع ربنا هي اللي رباطات، ده اللي الشيطان ساعات يقنعنا بيه. الكتاب المقدس يقول لنا إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون إيه؟ أحرارا. لو ربنا حررنا نقدر نبقى أحرار من الخطية. إنما مين اللي بيربطنا؟ الخطية والشيطان والشر. ومين اللي بيحررنا؟ المسيح، لما يدينا نصر على الخطية ونصر على الشهوات. وعلشان كده قدامك نوعين من القيود، في القيود اللي تقيد بها منسى واللي بهدلته واللي حنت ظهره، وهي قيود الخطية اللي زلته، وفي قيود أخرى مرتبطة بمحبة ربنا اللي بتعطي حرية الأبناء. أنا فاكر في مرة وأنا صغير في عدادي خدونا زورونا كنائس مصر القديمة، فالحقيقة لما روحنا زورنا الكنيسة هناك بيزورونا بقى على كنيسة ماري جرجس مصر القديمة. كلكم فاكرين بيخلونا ناخد بركة السلاسل وبيورونا الأدوات بتاع التعذيب. فأنا فاكر قوي موضوع أنك تبوس السلاسل ده استفزني جدا، لأن أنا بحب ماري جرجس، وبعدين مش فاهم إيه طقس بوس السلاسل ده. مش فاهم يعني حاجة عذبت ملك جرجس نرميها نتخلص منها، إنما نبوسها مش مقبول. فلما لقيت ده يعني لقيت المنظر ده، رحت سأل الخادم قلت له يا أستاذ فلان هو إحنا بنبوس سلاسل ليه؟ أنا فاكر رد عليا رد الكلام ده من وأنا في إعدادي، قال لي لأن القيود دي مش قيود حديدية، دي قيود حب. قلت له مش فاهم، قال لي القيود دي قيود حب مش قيود حديدية. قال لي ما في نوعين من القيود، قيود الخطية وقيود الحب. الكنيسة عايزة توصل لنا معنى إن اللي ملك جرجس اللي كان ربطه مش الحديد ده كان في لحظة لو قرر يبخل للأوثان كانت يتشال القيود ويتجوز الأمير مش كده؟ ويبطلوا تعذيبه وياخد مجد وكرامة غير عادية. اللي كان ربطه بربنا قيود إيه؟ حب. ففي نوعين من القيود، في قيود خطية تؤدي للي حصل لمنسة، وفي قيود حب تخلي الإنسان رافض الخطية فمع الوقت يتحرر منها ويعيش بإحساس حرية مجد أولاد الله. دي نقطة مهمة، أنا قربت أخلص خلاص، هنقل بسرعة كده للجزء الأخير الآية 14. والآن أحني ركبتي قلبي، ده تعبير عجيب جدا، أحني ركبتي قلبي. هو القلب ليه ركب؟ الحقيقة هو هنا بيتكلم عن إن الركب اللي بتحنى هي ركب بتشعر باللي بتعمله، فالتعامل هنا تعامل منين؟ وكأنه القلب يحني الركبتين بتوعه وكأنه بينحني أمام الله بجدية. وعشان كده احنا عندنا أول أسبوع في الصيام الكبير بنسميه أحد الكنوز. ليه أحد الكنوز؟ لأنه حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك. كويس، احنا هنتوب بجد من القلب، ناوي ولا ناعي هم الأكل؟ بتفكر في التوبة ولا مكبر؟ حاسس بخطورة الخطية وشايفها شيء بيقيدك ويبعدك عن ربنا، ولا شايفها بعمل اللي على مزاجي؟ ها انت قلبك ليها ركب ولا ملوش؟ لما تقف تصلي وتتكلم وتقول له اخطيت حاسس بالكلام ولا لا؟ يا ابني اعطني قلبك. وعلشان كده منسى يقول له يا رب اللي حصل لي في الضيقة والتجربة جعلني احني ركبتي قلبي. انا اللي هحني امامك يا رب مش الركب العادية التي لا تشعر، لكن هي ركب القلب التي تشعر بخطيتها والتي تشعر بشرها والتي تشعر بمحبتك وطول أناتك. أخطأت يا رب أخطأت وآثامي أنا أعرفها. الله، تعبير حلو قوي. أخطأت يا رب أخطأت، أنا آسف أنا غلطان. ودي نقطة مهمة، لأن في أشخاص ممكن يبقى مش عارف إنه غلطان أو مش غلطان، في أشخاص ساعات بيبقى مش شايف نفسه غلطان. إحنا ساعات نقعد مع أشخاص في الاعتراف كأنك قاعد كأنك وكيل نيابة بتسأله وهو يقولك غالبا احتياطي، آه يمكن شيلها، ما حدش عارف الظروف، حدش عارف الظروف. يا حبيبي أنت غلطت ولا لأ؟ أنت حاسس إنك غلطت ولا مش حاسس؟ أنت أخطيت ولا لأ؟ وفي أشخاص تانيين جاي ويبقى كاتب ومحدد وعارف نقط ضعفه. منسى يقول له أخطأت يا رب أخطأت وآثامي أنا إيه أعرفها، نفس التعبير اللي قاله داود في المزمور، خطيتي أمامي في كل حين. أنا رب عارف خطاياي، أنا عارف ضعفاتي. وأنا بتخيل الشخص اللي بيذكر خطاياه ينساها له الرب، واللي بينسى خطاياه يذكرها له الرب. اللي يفتكر ضعفه ويقدم عنه توبة ربنا ينساه. طب الإنسان اللي يعمل مش واخد باله ومش مركز، لا ده واقع في ورطة إنه كده ربنا ينظر لخطاياه وينظر لضعفاته. فبيقول له أخطأت يا رب أخطأت وآثامي أنا أعرفها، ولكني أسأل وأطلب إليك يا رب اغفر لي ولا تهلكني بإثمي ولا تحقد علي إلى الدهر. ولا تحقد علي إلى الدهر، خلي بال حضراتكم التعبير اللي استخدمها منسة تبان غريبة شوية على ربنا، لكن احنا بنتكلم على واحد حاسس بقمة ضعفه وانه اشر الخطاة وانه ما يستحقش التوبة ولكنه يحتاج الى هذه التوبة. فبقول له يا رب ارجوك لا تضعني في مكان اعاقب فيه الى الدهر، زي ما جه داود في المزمور ويقول له الى متى يا رب تنساني. هو ربنا بينسى؟ مش بينسى، لكن ده إحساس واحد في ورطة حاسس إنه موروط، فبيقول له يا رب لغاية إمتى أنت سايبني؟ لغاية إمتى أنت نسيني؟ تكلم على إحساس الشخص، فده إحساس منسى. مش غلط في صلواتي أمام الله أعبر بطريقتي، مش غلط، مش غلط أقوله اللي جوه قلبي. الغلط إن أنا أجمل الكلام وأقول أكلاشيهات وأبقى مش حاسس بيها. فبيقول له يا رب لا تحقد علي إلى الدهر، خطايا صعبة وعثرت ناس كتير، وانت قلت ويل لما تأتي من قبله العثرات، لكن يا رب أرجوك لا تحقد علي إلى الدهر، ولا تمسك علي شروري، ولا تطرحني في الدينونة في عمق أسفل الأرض، لأنك أنت هو إله التائبين. يبقى إلهنا إله التائبين، وبالتالي إذا كنت عايز أنتمي لهذا الإله لازم صفتي تبقى إيه؟ تائب. تائب ده اسم فاعل في العربي مش كده؟ واسم الفاعل في حتة الاستمرارية. فأنت إله التائبين، أنت رب مش بتاع اللي جاي وشايف نفسه حلم، أنت جاي واللي شايف نفسه خاطي وعايز يتغير، واللي شايف نفسه ضعيف ومحتاج معونة من ربنا. فإحساس التوبة هو إحساس مستمر، مش هيجي وقت أقول خلاص يا جماعة أنا كده خلصت وكده بقيت زي الفل ومش محتاج للتوبة. هي لا، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل مين، والمريض ده دايما في حالة علاج مستمر. فبيقول له منسى أنت يا رب إله التائبين، وأنا إذا كنت عايز أنتمي لهذا الإله العظيم لازم حالتي كل يوم تبقى فيها إيه؟ فيها توبة. فالإنسان المسيحي تعريفه هو إنسان تائب إلى الله باستمرار. وفي اظهر صلاحك لأني غير مستحق، خلصني بكثرة رحمتك فأسبحك كل حين كل أيام حياتي، لأنك أنت هو الذي ترنم لك كل قوات السماوات لك المجد إلى الأبد أمين. وهنا كل اللي وعد بيه منسى ربنا إذا اداله قوة وأنه يتوب أنه يعمل إيه؟ يرنم ويسبح لله، مش كده؟ وكأنه عايز فاهم أن المكافأة الأبدية أنه الناس يقعدوا يسبحوا ربنا ويفرحوا بيه، ويبقى سر سعادتهم في أن هم يسبحوا الله ويمجدوه ويقولوا له لك القوة والمجد والبركة. ولو مش مصدق ارجع للملائكة في سفر الرؤية شوفوا كانوا بيقولوا ربنا ايه. وعلشان كده احنا بعد ما بنخلص اسابيع الصيام ها يجي اسبوع الالام وتيجي البصخات اللي بنقول له فيها ايه؟ لك القوة والمجد والبركة. انت يا رب لانك قبلت توبتنا في هذا الصيام وفهمتنا خطورة الخطية ومشينا معاك في حالة توبة مستمرة، فنحن الان امام صليبك وامام فدائك بنقول لك ايه؟ لك القوة والمجد والبركة. وده اللي وعد بيه منسى ربنا، قال له يا رب لو انت قبلت توبتي، لو انت قبلت رجوعي، لو انت قبلت يعني انك تخلصني من اثامي وتديني فرصة لبداية حلوة، كل اللي هقدر اعمله ان انا ساشترك مع السمائيين في تسبيحك، لانه يا رب ليس هناك اله على الارض دي شبهك ولا من يصنع كاعمالك. أنت إله فريد، أنت إله وحيد، أنت وحيد وفريد، أنت مونوجنيس يعني وحيد الجنس الفريد في عمله وفي طبعه وفي طبيعته. ده كلام قاله منسى الحقيقة وهو يصلي إلى الله في سجنه في مدينة بابل لما كان خاضع لملك أشور. والحقيقة كلنا بنشوف رغم كل اللي عمله منسى ده لكن الله قبل توبته، وفعلا الله نفذ كل الكلام اللي قاله منسى، أنه صار إله لمنسى وهو أحد التائبين، وصارت صلاة منسى صلاة لكل واحد فينا مهما كانت حالته الروحية، بتتكلم عن عظمة ربنا، عن محبة ربنا، عن سلطان ربنا، عن المخافة والخوف من الوقوف أمام الله، وبتتكلم على محبة ربنا للتائبين مهما كانت خطاياهم، وبتكلم على أن التوبة هي حالة يعيشها الإنسان المسيحي أو الإنسان المؤمن عشان يوصل في مرحلة من المراحل أنه دائما يشكر الله ويمجد الله ويسبح الله. الحقيقة يعني ياريت نرجع نقراها تاني على هوادة ونطلع منها التأملات. أنا طبعا عشان الوقت اختصرت حاجات كتير، لكن ما فيش شك أنها صلاة قوية تعبر عن حالة توبة احنا كلنا وانا قبل حضراتكم محتاجينها. مش لازم نستنى لما ربنا يتكلم بكل الصوت العالي ده، مش لازم نستنى ما نبقى في وضع منسة عشان نتغير. كفاية ان الله بيكلمنا في اوقات كتيرة بصوت عالي، بيزنقنا في مواقف علشان احنا ما نستحملش غير الحاجات اللي على قدنا. لكن يبقى انه الانسان عليه انه يرجع يتوب ويراجع نفسه ويتكلم عن خطاياه ويركز فيها عشان يقدر يتمتع بربنا. ربنا يدينه وديكم نعمة ان احنا نستفيد من صلاة منسة. لإلهنا المجد دائما ابديا امين.